إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زلنا مع إيراد بعض الشبهات التي يثيرها المرجفون وأهل الأهواء وأهل الإلحاد على الكتاب الخاتم، على القرآن الذي هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق. وكما ذكرت أن شهر رمضان على الأبواب، وهو الشهر الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الهدى وهذه البينات التي تفرق بين الحق والباطل تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، تنزيل من حكيم حميد. هذا التنزيل هو الوحي. أراد أهل الضلال أن يشككوا في كونه من عند الله. قد ذكرنا من الخطبة الماضية شيئا من الشبهات حول ما اصطلح عليه العلماء في المكي والمدني، ونذكر اليوم ما يتعلق بالوحي. فنقول ابتداء، الوحي لغة هو الإعلام الخفي السريع، وأما من جهة الشرع فقد جاء بالمعنى المصدري أو بالمعنى الذي يدل عليه المصدر أو بمعنى الموحى به. فأما المعنى المصدري هو إعلام الله تعالى رسله وأنبياءه، إعلام الله تعالى رسله وأنبياءه بشرع أو بكتاب، بواسطة أو بغير واسطة. بواسطة أي بواسطة الملك جبريل عليه السلام، أو بغير واسطة كما سيأتي في كيفيات الوحي. هذا الوحي أهل الضلال من المستشرقين وممن استرجع أو تقيأ شبهاتهم ممن ينسب إلى القبلة من أهل الأهواء، أثاروا شبهات أشهرها ما يسمى بشبهة الوحي النفسي، حيث قالوا: نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما رأى وسمع، لكن نقول إن منبع ذلك من نفسه وليس من عالم الغيب، فهي معلومات وأفكار مدخرة في العقل الباطن تقوى فيتخيل صاحبها أنها حقائق. وضربوا مثالا بقصة فتاة فرنسية تسمى بجان دارك، ظنت أنها مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنها، وادعت أنها تسمع الوحي. وآخرون قالوا إن الحالة التي كان يغيب فيها محمد صلى الله عليه وسلم عن الوحي ويسمع له غطيط ويثقل جسمه هي حالة صرع، كما هكذا قالوا. فنقول ابتداء كرد مجمل، هل العقائد والتشريعات والأحكام التي تحير العقول الصحيحة في دقتها وفي موافقتها للعقل السليم، هل هذه هي من نفس الإنسان، أي من نفس محمد صلى الله عليه وسلم، ليست من عند الله؟ هل هذه العقائد التي تخبر عن أمور لا يصل إليها البشر أبدا مهما أوتوا، وفي هناك أمور قد حدثت كما أخبر بها الوحي، وهذه التشريعات الحكيمة فيما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات، مما اعترف بعظيم حكمتها عقلاء الكفار، العقلاء من أهل الكفر يسلمون بأن التشريعات التي جاءت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي تشريعات سامية لا يملك بشر أن يشرع مثلها أو أن يأتي بمثلها. هل هذه هي صرع؟ يقولها قالها محمد صلى الله عليه وسلم في حالة صرع، يعني كأنها من الشيطان. لا يقول هذا عاقل يحترم عقله، ومعلوم حالة المصروع كيف يكون، هم يعرفون ذلك والعلم الحديث أثبت هذا. وكذلك هذه الفتاة الفرنسية التي ضرب بها المثل هي فتاة كانت يعني مصابة في عقلها، وهي ما ادعت النبوة أصلا ولا تدعي الرسالة أصلا، ثم بعد ذلك بعد أن أفاقت من هذه الحالة قتلها قومها كما ثبت في الرواية الفرنسية. فكيف تشبهون سيد الخلق أو سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي هو أتى بهداية لم يأتي بها أو لم يأتي بمثلها من كان قبله، هداية كانت سببا في إضاءة الطريق للبشرية نحو حياة آمنة مطمئنة لا يعرف لها مثيل من قبل إلا بما كان يأتي به الوحي إلى الرسل والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة التفصيل فنقول إنهم لو أدركوا كيفيات الوحي وصوره التي أتت للشرع لا عرفوا أنهم يهيمون في خيالات فاسدة. فكما قال الله عز وجل والنجم إذا هوى في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا رد على المشركين الذين كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما لما أتاه الوحي كان بسبب أنه ضل وغوى، عنده ضلال وغواية، فرد عليه رب العزة كأنه يرد على هؤلاء الآن أيضا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ليس هذا مما يقوله من نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا هو الوحي. طيب ما هي كيفيات الوحي؟ وقبل أن نذكر هذه الكيفيات نذكر حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في بيان ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، حيث قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأوحى الله عز وجل إليه بقرآن. هذا القرآن هو من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله ليس بمخلوق، بخلاف المعجزات الحسية التي شاركه فيها من كان قبله من الرسل والأنبياء، إنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، لم يسبق له مثيل في الرسالات السابقة، أي من جهة اكتمال الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكيفيات الوحي وصوره أوردها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، وكذلك عبد الرحمن السهيلي في الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام، وكذلك وردت منثورة في كتب الشروحات شروحات الحديث من كتب السنن والصحاح. فأقول إن الوحي ينقسم باعتبار معناه المصدري الذي أشرنا إليه إلى ما يأتي، إلى هذه الكيفيات. الكيفية الأولى أن يكلمه الله عز وجل، أي أن يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من كان قبله من الرسل من وراء حجاب، وهذا لم يكن إلا لرسولين، موسى عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ثبت في النص. أن يكلمه الله ويسمع كلامه مباشرة بغير واسطة، بغير واسطة الملك، ولكن من وراء حجاب، يعني لا يراه، هذا هو الصحيح. وهذا له حالان: الحال الأولى أن يكون في اليقظة كما كلمه ربه سبحانه في ليلة المعراج، حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى حيث ينتهي علم الخلائق، فكلمه ربه من وراء حجاب النور وأوحى إليه بالصلوات الخمس. وكان ما كان من الحديث الذي كان بين رب العزة ورسوله صلى الله عليه وسلم في فرض الصلوات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى فرض خمس صلوات، وهي خمسون في الأجر. وهذا الذي يتنزل عليه حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك في ليلة المعراج؟ قال: رأيت نورا، أي رأى حجاب النور، وفي رواية قال: نور أن أراه. وكما في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال خمس كلمات حدثنا بها أو قام فينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكما قال الله عز وجل في محكم كتابه: وكلم الله موسى تكليما، فأكد الكلام بالمصدر الذي يؤكد حقيقة الكلام، أن موسى سمع كلام ربه مباشرة ولكن من وراء حجاب، لم يرى ربه. وأما الصورة الثانية في تكليم الله لرسوله من وراء حجاب، أن تكون في المنام ليست في الحقيقة. وهذا ثبت في حديث معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي الليلة، أو في المنام في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها على ثديي، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. الحديث وحديث مشهور بحديث اختصام الملأ الأعلى، والذي شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة، والحديث له طرق وشواهد يصح بها على الراجح كما بين هذا العلماء، وإن كان هناك من ضعفه وحكم عليه بالاضطراب، ولكن الصحيح أنه ثابت بهذه الطرق، وقد بينت هذا بتفصيل في تخريجي على مجلس أبي نصر الغازي في رؤية الله في مجموع أجزاء حديثية لم تطبع من قبل. ورؤية الله في المنام أثبتها جمهور العلماء، وهي لا تخص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تخصه في جهة الوحي فقط. أنه إذا رأى ربه في المنام أوحى إليه بما شاء، وأما فيما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تثبت لعموم المؤمنين، كما نقل القاضي عياض وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية قول الجمهور على ذلك. نعم. والكيفية الثانية في الوحي الرؤية في المنام. ورؤية الأنبياء وحي، كما في قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام لما أوحى إليه ربه أن يذبح ولده. والفرق بين هذه والفائتة أن الفائتة يأتي رب العزة لرسوله في المنام ويوحي إليه، يكلمه في المنام بالوحي، يكلمه بما أراد أن يوحي به إليه. أما الثانية هذه رؤية، لكن ليس فيها أن رب العزة الذي أتى إليه، إنما هي رؤية إخبار للرسول بشيء من الوحي، لكن بواسطة الملك، ليس من كلام رب العزة لرسوله مباشرة في المنام. ورؤية الأنبياء وحي. أيضا كما جاء في حديث عائشة في حديث بدء الوحي الذي أخرجه البخاري في أول صحيحه، أنها قالت: كان أول ما أودي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذه كانت بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه جبريل في الغار. ولكن هذه الرؤية كانت تتحقق، نعم، ولكنها لم تكن وحيا، إنما الوحي بدأ بجبريل. إنما أرادت عائشة أن تقول إن الإرهاصات أو إن الأشياء التي كانت قبل نزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤية الصادقة، كان يراها فتتحقق، كانت مثل فلق الصبح. والكيفية الثالثة أن ينفث جبريل عليه السلام في روع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام نفثا، أو أن يقذفه في قلبه قذفا. وهذه كما في حديث روح القدس: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال مجاهد وأكثر المفسرين كما نقل هذا السهيلي في الروض الأنف في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قالوا: وأن ينفث في روعه، أي في قلبه أو عقله، بالوحي. نعم، هذه كيفية من كيفية الوحي. طيب، الكيفية الرابعة وهي المشهورة هي الوحي بواسطة الملك، الوحي بواسطة الملك جبريل عليه السلام. وكان جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور مختلفة. الصورة الأولى أن يتمثل الملك جبريل لرسولنا صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من البشر، وهذا كما جاء في حديث جبريل في حديث عائشة في قصة بدء الوحي أن في أول الوحي أنها قالت في بيان كيفية إتيان الوحي في أول أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. قال فجاءني الملك فأخذني فغطني أي احتضنه بشدة فأخذني فغطني ثم أرسلني حتى فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال يا محمد اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. فكانت أول آية أتى بها ملك الوحي جبريل وكان جاءه في صورة رجل في غار حراء. هذه كانت بداية الوحي. وكان أحيانا يأتي في صورة أعرابي كما في حديث ابن عمر عن أبي عمر الذي افتتح به مسلم صحيحه في بيان الإسلام والإيمان والإحسان الحديث المشهور حيث جاء في صورة أعرابي فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث. نعم. وكان أحيانا أيضا يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور الذي كان من أجمل الصحابة صورة فكان جميل الصورة فكان جبريل يأتي في صورته أحيانا كما في حديث أم سلمة في الصحيحين الذي رواه الذي جاء من طريق أبي عثمان أنه قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية. فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل فعرفت أنه جبريل ولم يكن دحية. قال الراوي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة ابن زيد أي راوي الحديث هو أسامة ابن زيد رضي الله عنه. وما الصورة الثانية التي كان يأتي فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يأتيه على هيئته الحقيقية لكن دون أن يراه يعني يأتيه في صورته الملكية لكن دون أن يراه إنما يشعر به ويسمع صوته فقط ويصحب مجيئه صوت كصلصلة الجرس أو كدوي النحل كما في حديث الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس هو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. ثم قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا وهي الصورة السابقة فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه وليتفصد عرقا أي من شدة الوحي عليه. وجاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم أسمع صلاصلة ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض كأن نفسه تفيض تخرج من شدة الوحي. والحديث في إسناده ابن لهيعة المصري، ولكنه جاء من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وصحح جمع من العلماء رواية قتيبة عن ابن لهيعة، وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
نعم.
قال الخطابي في معنى صلصلة الجرس المراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته يسمعه ولا يثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل وصوت وصوت خفق أجنحة الملك، يعني يسمع صوت خفق أجنحة جبريل لكن دون أن يراه. وهذه الحالة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم هي أشد حالات الوحي عليه. وذكر السيوطي إنما كان ينزل هكذا بهذه الشدة إذا نزل بآية وعيد أو تهديد، ولكن لا دليل على هذا. وقال الحافظ الصلصلة هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين. وهذه الكيفية هي التي كان يعالج منها شدة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. هذه من صور الشدة. وإن كان الشدة في أثر ابن عباس هنا المقصود به أصالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يحفظ الوحي كلما نزل إليه حتى لا ينساه، فكان يحرك فيه لسانه تحريكا حتى لا ينساه. وهذه الشدة التي كان يعاني منها بجانب شدة نزول الوحي عليه بهذه الكيفية، فكان يعالج من التنزيل شدة صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة أيضا التي فهمت من حديث يعلى بن أمية في الحج والعمرة، أنه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم فكأنه يعني قال للرجل أن ينتظر حتى أنزل عليه الوحي، فقال يعلى، فقلت لعمر أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، فرفع طرف الثوب فقال يعلى، فنظرت إليه له غطيط أو أحسبه قال كغطيط البكر، والبكر هو الفتى من الإبل، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة الحديث. والشاهد أن يعلى قال لما رفع الستر والثوب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي في هذه الكيفية ولو غطيت صوت شديد من شدة الوحي، وقد احمر، وفي رواية أنه كان يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم في هذه الكيفية. وأما الصورة الثالثة فنذكرها فيما تبقى من الخطبة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فكما بينا أن جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة صور، ذكرنا منها صورتين، وبقي الصورة الثالثة وهي أنه كان يأتيه في صورته الحقيقية في خلقته التي خلقه الله عليها، في خلقته التي خلقه الله عليها. وهذه الصورة جاءت فيها أحاديث، منها ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، أي الفرية، إنما رأى جبريل على خلقته قد على صورته وخلقه ساد الأفق. رأى جبريل على صورته وخلقه، أي صورة خلقه الحقيقية، ساد الأفق. وفي حديث جابر في حديث فترة الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فسمع صوتا في السماء فرفع بصره فرأى الملك الذي أتاه في الغار جالسا على كرسي بين السماء والأرض. فهنا يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين فقط. المرة الأولى في عند فترة الوحي لما جاءه في الغار ثم فطر عنه لم يأتيه بعد ذلك حتى جاءه في هذه المرة وكان يمشي فسمع صوته في السماء فرفع بصره فرآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض. والمرة الثانية في ليلة المعراج رآه على حقيقته ساد الأفق بخلقه. وكما أيضا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال رأى جبريل له 600 جناح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، كما قال أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي في ليلة المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. هذه كيفيات الوحي المنصوصة في الشرع، كما نرى كيفيات يعجز عن إدراك حقيقة كيفيتها البشر إلا ما كان مما عهدوه نحو أن يأتي الملك في صورة رجل، وأما ما عدا ذلك من إتيان الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في المنام أو من أنه يكلم رسوله من وراء حجاب، هذه أمور غيبية يحار البشر في إدراك حقيقتها. ومهما بينا فإن الأمر أعظم من ذلك، وإن هؤلاء المرجفين لا حجة لهم بل حجتهم داحضة عند ربهم، ولهم عذاب شديد إذا لم يتوبوا من هذا الإلحاد في دين الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. فما زلنا مع إيراد بعض الشبهات التي يثيرها المرجفون وأهل الأهواء وأهل الإلحاد على الكتاب الخاتم، على القرآن الذي هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق. وكما ذكرت أن شهر رمضان على الأهواء هو الشهر الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الهدى وهذه البينات التي تفرق بين الحق والباطل تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، تنزيل من حكيم حميد. هذا التنزيل هو الوحي. أراد أهل الضلال أن يشككوا في كونه من عند الله. قد ذكرنا من الخطبة الماضية شيئا من الشبهات حول ما اصطلح عليه العلماء في المكي والمدني، ونذكر اليوم ما يتعلق بالوحي. فنقول ابتداء الوحي لغة هو الإعلام الخفي السريع، وأما من جهة الشرع فقد جاء بالمعنى المصدري أو بالمعنى الذي يدل عليه المصدر أو بمعنى الموحى به. فأما المعنى المصدري هو إعلام الله تعالى رسله وأنبياءه، إعلام الله تعالى رسله وأنبياءه بشرع أو بكتاب، بواسطة أو بغير واسطة. بواسطة أي بواسطة الملك جبريل عليه السلام، أو بغير واسطة كما سيأتي في كيفيات الوحي. هذا الوحي أهل الضلال من المستشرقين وممن استرجع أو تقيأ شبهاتهم ممن ينسب إلى القبلة من أهل الأهواء، أثاروا شبهات أشهرها وأشهرها ما يسمى بشبهة الوحي النفسي، حيث قالوا: نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما رأى وسمع، لكن نقول إن منبع ذلك من نفسه وليس من عالم الغيب، فهي معلومات وأفكار مدخرة في العقل الباطن تقوى فيتخيل صاحبها أنها حقائق. وضربوا مثالا بقصة فتاة فرنسية تسمى بجان دارك، ظنت أنها مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنها، وادعت أنها تسمع الوحي. وآخرون قالوا إن الحالة التي كان يغيب فيها محمد صلى الله عليه وسلم عن الوحي ويسمع له غطيط ويثقل جسمه هي حالة صرع، كما هكذا قالوا. فنقول ابتداء كرد مجمل: هل العقائد والتشريعات والأحكام التي تحير العقول الصحيحة في دقتها وفي موافقتها للعقل السليم، هل هذه هي من نفس الإنسان أي من نفس محمد صلى الله عليه وسلم ليست من عند الله؟ هل هذه العقائد التي تخبر عن أمور لا يصل إليها البشر أبدا مهما أوتوا، وهناك أمور قد حدثت كما أخبر بها الوحي، وهذه التشريعات الحكيمة فيما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات مما اعترف بعظيم حكمتها عقلاء الكفار. العقلاء من أهل الكفر يسلمون بأن التشريعات التي جاءت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي تشريعات سامية لا يملك بشر أن يشرع مثلها أو يأتي بمثلها. هل هذه هي صرع؟ يقولها قالها محمد صلى الله عليه وسلم في حالة صرع، يعني كأنها من الشيطان. لا يقول هذا عاقل يحترم عقله، ومعلوم حالة المصروع كيف يكون، هم يعرفون ذلك والعلم الحديث أثبت هذا. وكذلك هذه الفتاة الفرنسية التي ضرب بها المثل هي فتاة كانت يعني مصابة في عقلها، وهي ما ادعت النبوة أصلا ولم تدعي الرسالة أصلا. ثم بعد ذلك بعد أن أفاقت من هذه الحالة قتلها قومها كما ثبت في الرواية الفرنسية. فكيف تشبهون سيد الخلق أو سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي هو أتى بهداية لم يأتي بها أو لم يأتي بمثلها من كان قبله؟ هداية كانت سببا في إضاءة الطريق للبشرية نحو حياة آمنة مطمئنة لا يعرف لها مثيل من قبل إلا بما كان يأتي به الوحي إلى الرسل والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة التفصيل فنقول إنهم لو أدركوا كيفيات الوحي وصوره التي أتت للشرع لعرفوا أنهم يهيمون في خيالات فاسدة. فكما قال الله عز وجل والنجم إذا هوى في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا رد على المشركين الذين كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما لما أتاه الوحي كان بسبب أنه ضل وغوى عنده ضلال وغواية، فرد عليه رب العزة كأنه يرد على هؤلاء الآن أيضا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ليس هذا مما يقوله من نفسه وما ينطق عن الهوى إنه هو إلا وحي يوحى، هذا هو الوحي. طيب ما هي كيفيات الوحي؟ وقبل أن نذكر هذه الكيفيات نذكر حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في بيان ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، حيث قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأوحى الله عز وجل إليه بقرآن، هذا القرآن هو من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله ليس بمخلوق بخلاف المعجزات الحسية التي شاركه فيها من كان قبله من الرسل والأنبياء، إنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه لم يسبق له مثيل في الرسالات السابقة، أي من جهة اكتمال الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكيفيات الوحي وصوره قد أوردها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، وكذلك عبد الرحمن السهيلي في الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام، وكذلك وردت منثورة في كتب الشروحات شروحات الحديث من كتب السنن والصحاح. فأقول إن الوحي ينقسم باعتبار معناه المصدري الذي أشرنا إليه إلى ما يأتي إلى هذه الكيفيات. الكيفية الأولى أن يكلمه الله عز وجل، أي أن يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك من كان قبله من الرسل من وراء حجاب، وهذا لم يكن إلا لرسولين، موسى عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ثبت في النص، أن يكلمه الله ويسمع كلامه مباشرة بغير واسطة، بغير واسطة الملك، ولكن من وراء حجاب، يعني لا يراه. هذا هو الصحيح. وهذا له حالان: الحال الأولى أن يكون في اليقظة كما كلمه، كما كلمه ربه سبحانه في ليلة المعراج حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى حيث ينتهي علم الخلائق، فكلمه ربه من وراء حجاب النور وأوحى إليه بالصلوات الخمس. وكان ما كان من الحديث الذي كان بين رب العزة ورسوله صلى الله عليه وسلم في فرض الصلوات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى فرض خمس صلوات، وهي خمسون في الأجر. وهذا الذي يتنزل عليه حديث أبي ذر الذي أخرج مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ أي في ليلة المعراج. قال: رأيت نورا، أي رأى حجاب النور. وفي رواية قال: نور أن أراه. وكما في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرج مسلم في صحيحه أنه قال خمس كلمات حدثنا بها أو قام فينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. وكما قال الله عز وجل في محكم كتابه: وكلم الله موسى تكليما. فأكد الكلام بالمصدر الذي يؤكد حقيقة الكلام، أن موسى سمع كلام ربه مباشرة ولكن من وراء حجاب، لم يرى ربه. وأما الصورة الثانية في تكليم الله لرسوله من وراء حجاب، أن تكون في المنام ليست في الحقيقة. وهذا ثبت في حديث معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي الليلة أو في المنام في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم: فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها على ثديي، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. الحديث وحديث مشهور بحديث اختصام الملأ الأعلى، والذي شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة، والحديث له طرق وشواهد يصح بها على الراجح كما بين هذا العلماء، وإن كان هناك من ضعفه وحكم عليه بالاضطراب، ولكن الصحيح أنه ثابت بهذه الطرق، وقد بينت هذا بتفصيل في تخريجي على مجلس لأبي نصر الغازي في رؤية الله في مجموع أجزاء حديثية لم تطبع من قبل. ورؤية الله في المنام أثبتها جمهور العلماء، وهي لا تخص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تخصه في جهة الوحي فقط، أنه إذا رأى ربه في المنام أوحى إليه بما شاء. وأما فيما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تثبت لعموم المؤمنين، كما نقل القاضي عياض وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية قول الجمهور على ذلك. والكيفية الثانية في الوحي الرؤية في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، كما في قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام لما أوحى إليه ربه أن يذبح ولده. والفرق بين هذه والفائتة أن الفائتة يأتي رب العزة لرسوله في المنام ويوحي إليه، يكلمه في المنام بالوحي، يكلمه بما أراد أن يوحي به إليه. أما الثانية هذه رؤية لكن ليس فيها أن رب العزة الذي أتى إليه، إنما هي رؤية إخبار للرسول بشيء من الوحي لكن بواسطة الملك، ليس من كلام رب العزة لرسوله مباشرة في المنام. ورؤية الأنبياء وحي. أيضا كما جاء في حديث عائشة في حديث بدء الوحي الذي أخرج البخاري في أول صحيحه أنها قالت كان أول ما وذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذه كانت بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه جبريل في الغار. ولكن هذه الرؤية كانت تتحقق نعم، ولكنها لم تكن وحيا، إنما الوحي بدأ بجبريل. إنما أرادت عائشة أن تقول إن الإرهاصات أو إن الأشياء التي كانت قبل نزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤية الصادقة، كان يراها فتتحقق، كانت مثل فلق الصبح. والكيفية الثالثة أن ينفث جبريل عليه السلام في روع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام نفسا، أو أن يقذفه في قلبه قذفا. وهذه كما في حديث روح القدس، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال مجاهد وأكثر المفسرين كما نقل هذا السهيلي في الروض الأنف في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قالوا هو أن ينفث في روعه أي في قلبه أو عقله بالوحي. هذه كيفية من كيفية الوحي. طيب الكيفية الرابعة وهي المشهورة هي الوحي بواسطة الملك، الوحي بواسطة الملك جبريل عليه السلام. وكان جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور مختلفة. الصورة الأولى أن يتمثل الملك جبريل لرسولنا صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من البشر، وهذا كما جاء في حديث جبريل في حديث عائشة في قصة بدء الوحي، أن في أول الوحي أنها قالت في بيان كيفية إتيان الوحي في أول أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث ويتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. قال فجاءني الملك فأخذني فغطني، أي احتضنه بشدة، فأخذني فغطني ثم أرسلني حتى فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال يا محمد اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فكانت أول آية أتى بها ملك الوحي جبريل، وكان جاءه في صورة رجل في غار حراء. هذه كانت بداية الوحي. وكان أحيانا يأتي في صورة أعرابي كما في حديث ابن عمر عن أبي عمر الذي افتتح به مسلم صحيحه في بيان الإسلام والإيمان والإحسان، الحديث المشهور حيث جاء في سورة أعرابي فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، الحديث. نعم. وكان أحيانا أيضا يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور الذي كان من أجمل الصحابة صورة، فكان جميل الصورة، فكان جبريل يأتي في صورته أحيانا كما في حديث أم سلمة في الصحيحين الذي رواه الذي جاء من طريق أبي عثمان أنه قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية، فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، فعرفت أنه جبريل ولم يكن دحية. نعم. قال الراوي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة ابن زيد، أي راوي الحديث هو أسامة ابن زيد رضي الله عنه. وما الصورة الثانية التي كان يأتي فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يأتيه على هيئته الحقيقية لكن دون أن يراه، يعني يأتيه في صورته الملكية لكن دون أن يراه، إنما يشعر به ويسمع صوته فقط، ويصحب مجيئه صوت كصلصلة الجرس أو كدوي النحل، كما في حديث الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، هو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. نعم. ثم قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وهي الصورة السابقة، فيكلمني فأعي ما يقول. نعم. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه وليتفصد عرقا، أي من شدة الوحي عليه. وجاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم أسمع صلاصلة ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض، كأن نفسه تفيض تخرج من شدة الوحي. نعم. والحديث في إسناده ابن لهيعة المصري، ولكنه جاء من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وصححه جمع من العلماء رواية قتيبة عن ابن لهيعة، وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. نعم. قال الخطابي في معنى صلصلة الجرس المراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته، لم يسمعه ولا يثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. نعم. وقيل وصوت، نعم، وصوت خفق أجنحة الملك، يعني يسمع صوت خفق أجنحة جبريل لكن دون أن يراه، وهذه الحالة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم هي أشد حالات الوحي عليه. نعم. وذكر السيوطي إنما كان ينزل هكذا بهذه الشدة إذا نزل بآية وعيد أو تهديد، ولكن لا دليل على هذا. نعم. نعم. وقال الحافظ الصلصلة هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين. نعم. وهذه الكيفية هي التي كان يعالج منها شدة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. هذه من صور الشدة. نعم نعم. وإن كان الشدة فيها أثر ابن عباس هنا المقصود به أصالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يحفظ الوحي كلما نزل إليه حتى لا ينساه، فكان يحرك فيه لسانه تحريكا حتى لا ينساه. وهذه الشدة التي كان يعاني منها بجانب شدة نزول الوحي عليه بهذه الكيفية. فكان يعالج من التنزيل شدة صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة أيضا التي فهمت من حديث يعلى بن أمية في الحج والعمرة، أنه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فكأنه يعني قال للرجل أن ينتظر حتى أنزل عليه الوحي. فقال يعلى، فقلت لعمر أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، فرفع طرف الثوب فقال يعلى، فنظرت إليه له غطيط أو أحسبه قال غطيط البكر، والبكر هو الفتى من الإبل. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة الحديث. والشاهد أن يعلى قال لما رفع الستر أو الثوب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي في هذه الكيفية ولو غطيط صوت شديد من شدة الوحي. وقد احمر، وفي رواية أنه كان يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم في هذه الكيفية. وأما الصورة الثالثة فنذكرها فيما تبقى من الخطبة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فكما بينا أن جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة صور، ذكرنا منها صورتين، وبقي الصورة الثالثة وهي أنه كان يأتيه في صورته الحقيقية في خلقته التي خلقه الله عليها. في خلقته التي خلقه الله عليها. وهذه الصورة جاءت فيها أحاديث، منها ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، أي الفرية، إنما رأى جبريل على خلقته قد ساد، نعم على صورته وخلقه ساد الأفق. رأى جبريل على صورته وخلقه، أي صورة خلقه الحقيقية ساد الأفق. وفي حديث جابر في حديث فترة الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فسمع صوتا في السماء فرفع بصره فرأى الملك الذي أتاه في الغار جالسا على كرسي بين السماء والأرض. فهنا يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين فقط. المرة الأولى عند فترة الوحي لما جاءه في الغار ثم فطر عنه، لم يأتيه بعد ذلك حتى جاءه في هذه المرة وكان يمشي فسمع صوته في السماء فرفع بصره فرآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض. والمرة الثانية في ليلة المعراج رآه على حقيقته ساد الأفق بخلقه. وكما أيضا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال رأى جبريل له 600 جناح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، كما قال أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي في ليلة المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. هذه كيفية الوحي المنصوصة في الشرع، كما نرى كيفية يعجز عن إدراك حقيقة كيفيتها البشر إلا ما كان مما عهدوه نحو أن يأتي الملك في صورة رجل، وأما ما عدا ذلك من إتيان الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في المنام، أو من أنه يكلم رسوله من وراء حجاب، هذه أمور غيبية يحار البشر في إدراك حقيقتها. ومهما بينا فإن الأمر أعظم من ذلك، وإن هؤلاء المرجفين لا حجة لهم، بل حجتهم داحضة عند ربهم، ولهم عذاب شديد إذا لم يتوبوا من هذا الإلحاد في دين الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.